قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ إننا في دراسة هذا الكتاب لا ينبغي أن نغفل أبدا أن الهدف هو إصلاح قلوبنا، إصلاح عقائدنا، إصلاح أعمالنا. وقد كررت مرارا وتكرارا أنه ليس الهدف أن ننجز كتابا ونقول أنهينا كتاب الداء والدواء، وإنما أن نتعلم شيئا نتقرب به إلى الله جل جلاله. قالت أم الشعبي له حين طلب العلم: يا بني إذا كتبت 10 كلمات فانظر إلى أثرها في قلبك وعلى عملك، فإن لم يكن فهي وبال عليك. إننا بحاجة إلى أن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. آمين يا رب العالمين. كيف حال قلوبكم مع الله؟ إنني أريد أن أسألك كيف حال قيام الليل؟ كيف حال صيام الاثنين والخميس؟ سؤال وهو موجه لك خصيصا. متى كانت آخر مرة دمعت فيها عيناك من خشية الله؟ متى بدأ عليك الشوق لرؤية وجه الله الكريم؟ وعلامته العزوف عن الدنيا وحب الآخرة والشغف بها. متى كانت آخر مرة رعدة الجسد من خشية الله وانشراح الصدر في رجاء رحمة الله؟ هذه المعاني أيها الإخوة ينبغي ألا نغفل عنها ولا ننساها ولا نظن أننا نسمع عنها ويستحيل تحقيقها. إن تحقيقها ممكن، بل وأستطيع أن أقول ميسور، ميسور، لأن أحد عوامل تيسير الإحساس بهذه المعاني ضغط الظروف، ضغط الجاهلية، ضغط الواقع، هذه الضغوط التي تضغط على ديننا بضغط الحس الواقع تدفع إلى صدق اللجوء إلى الله. ضغط الماديات والشهوانيات الموجودة في الواقع اليوم تجعلنا نتجه إلى البحث عن الملذات الروحية والاستمتاع بها. فلذلك الذين يشكون الفتن، ألا تكون هي الصوت الذي يقودك إلى الله ويحذرك من جهنم؟ إنني ما زلت أتساءل، كيف حال قلبك مع الله؟ متى كانت آخر لمحة في حياتك استشعرت فيها لذة الذكر وحلاوة الطاعة؟ لذة الأنس وحلاوة القرب. إنك بحاجة أخي إلى أن تلتمس هذه المعاني، معاني صادقة من نفسك. ولكن أصدقك القول أن هذه المعاني تحتاج إلى وقت، أن تفرغ لها وقتا، تفريغ وقت، وقت تبقى فاضي قاعد في خلوة حصينة ومناجاة صادقة وصدق ظاهر. وأنت غالبا لا تفرغ وقتك، إنه ليس المطلوب تفريغ الوقت فقط، ولكن تفريغ القلب أيضا من الهموم والمشاغل والمشاكل. إنني ما زلت أتساءل، كيف حال الآخرة في قلبك؟ أقصد اليقين. إن الصحابة رضوان الله عليهم باليقين في الآخرة كانوا يرون الآخرة رأي عين. قال حنظلة: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. وقال حارثة: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، كأني أنظر، بمعنى هل كأنك تنظر إلى سدرة المنتهى؟ جلست تتأمل هذا المعنى؟ كأنك تنظر إلى نهر الكوثر؟ كأنك تنظر إلى النبي محمد؟ كأنك تنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وأهل النار يتضاغون فيها؟ إنني بودي أن يستحضر هذا المعنى كل مؤمن تعب ونصب في الاستمساك بدينه وكأنه قابض على الجمر. حين يستشعر هذه المعاني كان الصحابة رضوان الله عليهم كما يقول مصطفى صادق الرفعي، كان الصحابة يشعرون حين يتلقون طعنات الرماح وضربات السيوف كأنها قبل من أصدقائهم من الملائكة تقع على جبينهم. إن الذي يخفف حدة ووطأة الغربة التي يعيش فيها أهل السنة في هذا الزمان أن يعيشوا في صحبة النبي كأنه ينظر. إن الذي يخفف وطأة وحدة مادية الناس ومصلحة الناس وشهوات الناس، الذي يخفف حدتها ووطأتها أن يشعر كأنه ينظر إلى عرش الرحمن وإلى سوق الجنة وإلى كأنه ينظر إلى سدرة المنتهى وكأنه ينظر إلى نفقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيل، كأنه ينظر إلى نهر الكوثر وكيزانه كنجوم السماء، كأنه ينظر، كأنه ينظر. هذا الذي يخفف حدة الغربة التي يعيشها حقيقة. إن الذي يأخذ هذا الكلام على أنه حقائق يقينية كلامنا عن الدعاء، فإنه لا يحتاج أن يفتري أسئلة أو يفترض مسائل ويظل يناقش ويجاوب. رتب عندك هذه الخطوات: أنك عبد مخلوق ضعيف، قواك محدودة وآمالك غير محدودة، ولك رب خالق عظيم قادر قاهر، بيده ملكوت كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وأن هذا الملك جل جلاله ربك الذي خلقك يقول لك ادعني، اطلب مني، استعن بي. كثيرا ما كررنا هذا الحديث، كلكم ضال فاستهدوني، كلكم جائع فاستطعموني، كلكم عارم فاستكسوني، كلكم خاطئ فاستغفروني. الله يقول ادعوني، رب خالقك. فما الذي يجري أسئلة وافتراضات؟ هذه مقدمة سريعة للسؤال الذي سيطرحه ابن القيم الآن، وقد وقفنا عنده في اللقاء الماضي. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدس لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. يعني قد يقول طالب، ونحن في زمن الامتحانات، أسأل الله أن ينجح طلبة المسلمين وأن يجعلهم فضله موفقين وأن يجعل نجاحهم زيادة لهم في الدين، آمين. طالب يقول هو ربنا كتب إذا كنت هنجح السنة دي أو مش هنجح، فسواء دعيت يا رب نجحني يا رب نجحني يا رب نجحني، لو ربنا كاتب إن أنا مش هنجح هيعمل إيه الدعاء؟ ولو ربنا كاتب إن أنا هنجح يبقى عمل إيه الدعاء؟ ما أنا كده كده كنت هنجح. وقد أجبنا عن هذا السؤال سابقا بأن الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. أجبنا ببساطة أن الدعاء سبب من الأسباب، يعني ربنا كتب أنه فلان ما ذكرش وكان هيسقط، ولكن هيصلي ويدعو وربنا ينجح، أو فلان ذاكر وكان فيه مدرس هيظلمه ويسقطه وهو دعا فربنا كفاه شر فلان ده إلى آخره، أو فلان ذاكر ولكن عصى ربنا في الآخر فربنا غضب عليه فعاقبه أنه يسقط. كل ده مكتوب وده مكتوب، والدعاء أحد الأسباب. قال ابن القيم فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد لك من وقوعها أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر ف لم يقع أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأها، وإن لم يقدر لم يكن فلا حاجة إلى التزويج والتسري وهلم جرا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوام حياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إخوتي، هذه إجابة بسيطة من ابن القيم، أن إنسان عطشان وأمامه ماء، يقول لو أن الله قدر لي أنني سأشبع وإن لم أشرب، وإن قدر لي أنني لن أشبع فلن أشبع، ولئن شربت
فلا داعي للشرب ويجلس،
هذا كلام فارغ
غير منطقي غير معقول. إنما الإنسان ينبغي أن يفهم هذه القضية جيدا، أن الله جل جلاله قدر الدعاء وجعله أحد الأسباب، زي ما قدر أن شرب الماء سبب للري، فإن لم تشرب لن ترتوي، كذلك قدر بلاء وقدر أن الدعاء لا يدفع البلاء ده، لو لم تدعو لن يندفع البلاء. أقدار، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وتكايس بعضهم، تكايس يعني عمل فيها كيس، يعني عمل فيها عاقل، يعني تزاكى بعضهم، عمل فيها زكي يعني، تكايس بعضهم فقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا الكيس أو المتكايس بين الدعاء والإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت، وهذا كما إذا رأيت غيما أسود في زمان الشتاء باردا فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا: هكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. هكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا بمجرد الاقتران للتأثير النسبي، وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. دعك من كل هذه الافتراضات والكلام وخذ الصواب من ابن القيم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، كذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وهذا هو القسم الحق، وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق إليه. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو إذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. كان عمر يستنصر بالدعاء على عدوه وكان أعظم جنده، وكان يقول للصحابة: لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الدعاء، هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. قال الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجوه وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبا. لو لم ترد نيل ما أرجوه وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبا، ما عودتني الطلبا. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة عظيمة وجميلة، ساقها ابن القيم في كتاب الفوائد في سياق جميل جدا، نعتبره من تأسيس العقائد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا تأسيس عقدي، أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خلي بالك بقى، لأن شغلنا النهاردة بالدنيا والفلوس والأولاد والصحة مخلي موضوعنا أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا كان هيجي لك ولاد هيجي لك، إذا كنت هتشتغل الشغلانة دي هتشتغل، إذا كانت ديونك دي، إذا كنت هتشفى هتشفى. شوف ابن القيم بقى بيحملها حمل جميل جدا بعيد عن ذهنك، يوم يقول لك ايه: فتتيقن حينئذ ان الحسنات من نعمه. وقف شوي. فتتيقن حينئذ ان الحسنات من نعمه فتشكره عليها، وتتضرع اليه الا يقطعها عنك، وان السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يكلك سبحانه في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. كلام زي الفل. الكلام الدعاء اللي عمالين شغالين فيه بأن أسبوعين النهاردة 3-4 كله منصب على طلباتك، ولأنك عمرك ما طلبت يا رب ارزقني قيام الليل، يا رب ثبتني على صيام الاثنين والخميس، يا رب ارزقني تلاوة 3-4-5 اجزاء في اليوم، يا رب ارزقني 10,000 حسنة كل يوم، يا رب ارزقني 3,000 استغفارة كل يوم. فين سؤالك هذا الرزق؟ زي ما قلت لك مشغولين بالأرزاق المادية ونسينا سؤال الله الأرزاق التي تنفع وتصلح يوم القيامة. اسمع تاني: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينه. قل له: يا رب اصرف عني السيئات، يا رب ابعد عني المعاصي، يا رب اكفيني شر السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز المبين. قل له: يا رب ارزقني عينا لا تنظر إلا إلى ما تحب، وأذنا لا تسمع إلا ما تحب، يا رب ارزقني لسانا لا ينطق إلا بما تحب، يا رب ارزقني عينا لا تمتد إلا إلى ما تحب، عقلا لا يفكر إلا فيما تحب،
قلبا لا يميل إلا إلى ما تحب، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكيلك. اسمع 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 الكلام الجميل اللي زي الفل ده، ولا يكيلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. مش بإيدك يا ابني، مش بنفسك يا حبيبي، مش بحولك وقوتك يا أخي. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلان الله لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. كلام زي العسل زي الفل. يبقى احنا دلوقتي وصلنا للمفتاح، احنا واقفين قدام الباب ومحتاجين نفتح وندخل. المفتاح الدعاء، والباب التوفيق. اذا عرفت ان كل خير بايد ربنا، وان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالباب التوفيق ان ربنا يوفقك، الخذلان ان ربنا يكيلك لنفسك. فاذا وفقك الله التوفيق، فان الله سبحانه وتعالى لا يعطيك توفيقه الا بالدعاء. الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له. أدام اداك المفتاح يبقى أذنك أنك تدخل. ومتى أضله عن المفتاح، في ناس كتير عارفين المفتاح بس بيضل عنه، ضل عنه ليه؟ مشغول بنفسه، مشغول بتدبير الأسباب لنفسه، مشغول بتحصيل الأسباب. فمشكلته إن هو يدعي ويفتقر ويذل ويقبل على الله عز وجل. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة تنزل من الله على العباد على قدر هممهم
وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم. حلو قوي دي. وفيها الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي المعونة على قدر المؤونة. حديث السلسلة صحيح. تأتي المعونة على قدر المؤونة. فابن القيم هنا بيقول ايه؟ وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده من الله ورغبته فيما عند الله يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم. انت حاجتك لربنا قد ايه؟ تقول لي في كل نفس. طب مش باين، مش باين، انت مش مبين دي. انت بتجري على حاجتك بنفسك وتبحث عنها بنفسك وتدبر لها بنفسك وتظن ان تحصيلها يكون من نفسك. فلذلك بتحرم التوفيق والإعانة والمعونة. ابن الجوزي يقول ايه؟ تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر. تضاعف ما أمكنك. سبحان الله العظيم. ابن الجوزي بعد كده بيسوق ان السفينة سيدنا نوح لما اوحى الى الارض ان ابلعي، اوحى الله جل جلاله الى الارض ان ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر تشانقت الجبال. ايه الجبل اللي هينال شرف نزول سفينة سيدنا نوح عليه؟ وتطامن الجودي. تطامن يعني وطى، وقال انا هروح فين في الجبال الشمقة؟ فاستوت على الجودي لتطامنه وخضوعه. هي كده على قدر ذلك. القضية مش بالفتوانة، ده بالخضوع والانكسار والذل والضعف. تضاعف يعني اظهر ضعفك. تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر. كلما اظهرت ضعفك كلما زادك الله لطفا فيسيرك الله بين عطفه ولطفه. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. سبحان الملك جل جلال الله. أعطوني لحظات وأعود إليكم مرة أخرى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. وقفنا مع قول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد: فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك، يعني على قدر همتك، على قدر همتك وثباتك ورغبتك ورهبتك ينزل التوفيق أو الخذلان. اسمع اسمع: فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. ابن القيم في آخر كتاب الفوائد، آخر كتاب الفوائد لو عندك كتاب الفوائد، آخر باب في الكتاب مسميه بين التوفيق والخذلان، يقول كده: تفكرت هل للخذلان والتوفيق سبب، فوجدت أن السبب صلاحية المحل. المشركين دايما والكفار يقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ربنا يجيب: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هي دي، الله يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله عز وجل يقسم رحمته بما شاء كيف شاء، وهو أعلم حيث يجعل رسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. فالله أعلم حيث يجعل هدايته، الله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل مقامات لهؤلاء الناس. وما منا إلا له مقام معلوم. هذه أرزاق وأقدار، وهذه الأقدار والأرزاق والمواهب والعطايا والهبات من الله جل جلاله تنزل على قدر همم الناس، اثنين عزائم الناس، ثلاثة على قدر ثبات الناس، أربعة الرغبة، وخمسة الرهبة. على قدر تحقق هذه المعاني فيك في قلبك، على قدر هذه تحقق هذه المعاني وإظهارها لله، وده اللي أنا بطالب بيه دايما، إظهار الافتقار، إنك تبين، تظهر، توضح، تخرج، إظهار الافتقار. فما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء، وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. هي القضية كده. الدعاء والصبر، الرغبة والرهبة والصبر، الافتقار والصبر، التقوى والصبر. إنسان يظل صابرا غاضيا قانعا مستسلما. نرجع تاني لكلام ابن القيم في كتاب الداء والدواء، وهندخل على كلام سبحان الله العظيم من أخطر ما تسمعه. يقول: فمن ألهم الدعاء فقد أريد له الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: ادعوني استجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه سبحانه وتعالى في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا، هذا الأثر عن وهب بن منبه، يقول في كتب أهل الكتاب، وهب بن منبه بيقول كده: في كتب أهل الكتاب والإسناد إلى وهب بن منبه صحيح. يقول وهب بن منبه: في كتب أهل الكتاب أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. إذا رضيت باركت. وكثيرا ما أقول أيها الإخوة أن إرضاء الله جل جلاله ميسور مقدور، وإرضاء البشر غير ميسور وغير مقدور. يعني إرضاء الله جل جلاله سهل وتقدر عليه. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى. أنتوا ما بتصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ صل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكمان صل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. يرضي الله إنك تأكل فتقول الحمد لله، يرضى. تشرب تقول الحمد لله، يرضى جل جلاله سبحانه وتعالى، ده يرضي. شفت رضا ربنا سهل ازاي؟ أما إرضاء البشر فمستحيل أن ترضي جميع البشر. ضرب الله رجلا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الناس النهاردة على ما ترى إرضاء جميع الناس مستحيل، مش ممكن، ما تقدرش، ولا أنت مطالب بذلك. يعني أنت مش مطالب أنك ترضي الناس، لكن رضا الله عز وجل سهل وأنت مأمور به، أمر مأمور به أنك ترضيه، ومقدور وميسور. فإذا رضي بارك، وإذا بارك فبركته ليست لها حدود. اللهم بارك لنا في إيماننا، اللهم بارك لنا في عبادتنا، اللهم ارزقنا البركة في قلوبنا، اللهم ارزقنا بركة في أوقاتنا، اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا، اللهم إنا نسألك بركة من عندك تملأ بها حياتنا، اللهم بارك لنا وبارك علينا وبارك فينا، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين يا رب العالمين. البركة هي دي يا ناس اللي ناقصه مننا وضيع من حياتنا هذه الايام؟ البركه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبوا. البركه، سبحان الله العظيم. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. اللهم افتح علينا بركات السماء والارض. بركه، ان تعطى بركه، والبركه من الله وحده، لا تاتي الا من الله. كم من انسان يملك قليلا ولكن قليل في بركة فيغلب الكثير بغير بركة. يا مناس تفتقد البركة في الصحة، تفتقد البركة في المال، تفتقد البركة في التفكير. البركة، طب نجيب البركة منين؟ من الرضا. إني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت، وإذا باركت فبركتي ليست لها منتهى، وإذا غضبت لعنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من غضبك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. إخوتي، أنا أحبكم في الله. إذا غضب ربنا وحصلت لعنته، ومعنى كلمة اللعن الطرد من الرحمة. إذا لعن العبد طرد من رحمة الله، كان الطرد، بقى مطرود، منبوذ، مبعد، محروم. اللعنة بتتخطاه، بتملأه حتى تصيب صلبه، فلا يلد إلا ملعونا. لأن صلاح الآباء ينفع الأبناء، وضلال الآباء يضر الأبناء كذلك، بيضره. صلاح الآباء بينفع الأولاد. شوف ربك سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى والخضر يرفع جدارا يريد أن ينقض. ليه؟ كان تحته كنز لأيتام، وكان أبوهما صالحا. الفقرة اللي أنا بقولك عليها خليها قدام عينيك طول حياتك. يقول ابن القيم: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها وميلالها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وددت لو أن هذه الجملة يكتبها كل منا بيده ويجعلها في مكان ظاهر من بيته ويورثها أولاده. هذه الجملة اسمعها تاني: وقد دل العقل والنقل، النقل هو القرآن والسنة، وقد دل العقل الفهم والتفكير والنقل الكتاب والسنة، وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم. الأصل الفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها. الإجماع ده على إيه؟ على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. يبقى عايز أسباب تجيب الخير، هي دي. واحد، التقرب إلى رب العالمين. اثنين، السعي في مرضاة رب العالمين. ثلاثة، الإحسان إلى الخلق. دي سبب لكل خير، وعكسها سبب لكل شر. يبقى معصية الله والسعي في غضبه وإيذاء الخلق سبب كل شر. اسمع واحفظ وعلم. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمة الله إلا بطاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. يبقى كل واحد عايز حاجة تعرف ربنا وتقرب إليه وإحسن لخلقه تعطى. عندك بل وعايز تدفعها عن نفسك تعرف ربنا وتقرب إليه وإحسن إلى خلقه. لأن النهاردة في بعض الناس مبتلين وعايز يدفع البلاء بمعصية الله. للأسف الشديد محتاج حاجة يستجلب نعمة، وبيستجلب النعمة بمعصية الله. بيفتح محل وعامل مزيك ومقعد واحدة عريانة متبرجة عشان تجيب زباين، هترزق ب وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. واحدة عايزة تتجوز تتبرج وتتعرف على شباب وتتكلم، هل يستجلب الرزق بمعصية الله؟ خايف لا يسجن أو يضرب أو يؤذى يحلق لحيته، هل تستجلب العافية بمعصية الله؟ لا تستجلب النعم إلا بطاعة الله، ولا يدفع البلاء والنقم إلا بطاعة الله والإحسان إلى الخلق والتقرب إلى الله جل جلاله بطاعته سبحانه. اسمع بقي الكلام ابن القيم يقول: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والسبب على المسبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مش عارف ينفع نقول القصة دي ولا ما ينفعش، لان السياق هو اللي هيفهمك يعني ايه ترتيب الحكم الخبري الكوني والامر الشرعي على الوصف المناسب. القصة قال سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر قصة قرية كانت عايشة على ساحل البحر. القرية دي كانت عايشة على ساحل البحر، وكانوا من اليهود. وانا قلت القصة دي اكثر من مرة قبل كده، بس انا مش عارف يعني هذا موضع لابد ان تذكر فيه ايضا. وانا عايزك تطلع الايات، لان احنا عايزين نقرأ سياق الايات كلها في الموضوع، مهم جدا علشان نفهم السياق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات في سورة الأعراف من الأول آية 163 164 165 166، وفي سياق هذا الموضوع يقول ربنا سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حد الآية 166. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هؤلاء القوم كانوا يعيشون على ساحل البحر، وكانوا اقترحوا على الله، قالوا: يا رب افرض علينا يوما نعبدك فيه ولا نعمل فيه للدنيا. قالوا: يا رب افرض علينا يوم، اليوم ده ما نشتغلش، ما يبقاش ورانا اللي عبدتك. ودي خطورة الاقتراح على الله، لا تقترح على الله، فوض أمرك إلى الله. دي خطورة التألي وفرد العضلات، ومفكر ان انت بطل. يذكر عن رجل من السلف انه قال يا رب اني احببتك حبا لم يبلغه احد من خلقك فكيف ما شئت فاختبرني. قال انا بحبك حب ما حصلش، امتحني حتى امتحني. فابتلاه الله بحصر البول، فكان يمشي في الشارع يبكي ودموعه تبل لحيته وهو يقول استغفروا لعمكم الكذاب. طلع كذاب، امتحني ايه؟ انت مش قدته. مش الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل على غلام في فوجده كالفرخ، قال ماذا بما تدعو؟ قال أقول اللهم أيما ذنب كنت معاقبي به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. فغضب رسول الله وقام واقفا وقال سبحان الله لا تطيقه لا تطيقه، هل سألت الله العافية العفو والعافية؟ ما تقدرش على عقوبة ربنا على عذاب ربنا، ما تقدرش. فكثير من الناس بيعمل فيها فتوى، مش هعمل كذا ولو عملت كذا أبقى كذا وكذا، ويعمل. الصوفية يقولوا معروف بنقض العزائم، تعزم وينقض عزيمتك سبحانه وتعالى. قاهر، انت متعرفش ربنا، قاهر قاهر سبحانه وتعالى، قاهر لتعرف عزته في قضائه، عشان تعرف عزة ربنا جل جلاله لما يقضي عليك فتفعل ما يريد. الشاهد ما تقترحش على الله يا رب جوزني فلانة بنت فلانة او جوزني فلان ابن فلانة. كثير من الرسائل بكده، ادعي لي ان ربنا يجوزني يجعل فلانه بنت فلانه لفلان بن فلان. ايه الكلام ده؟ ما تقترحش على الله، قول يا رب اقدر لي الخير، قول يا رب اديني الخير اللي انت تعلمه لان انا لا اعلم. فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما تقترحش على الله يا رب اشتغل في المكان الفلاني، يا رب سافر، ما تقترحش على ربنا. ولا حتى في الطاعات، ولا حتى في الطاعات وفي القربات ما تقترحش على ربنا. سيب نفسك لربنا يسيرك ويمشيك كما يشاء. ادعي بس ادعي بتفويض الامر الى الله، يا رب استعملني. مش دايما اقول كده ان العبد اجير عند الله، الدعاء أجراء عند الله، أينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا وانتظروا الأجر من الله. ثم إلى أي مصير الدعوة تسير ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. أنا أجير شغال خدام عند ربنا، مش شغلتي بقى إيه اللي هيحصل، أنا بعمل اللي علي، نظف الحتة دي بنظف الحتة دي، شيل ده من هنا حطه هنا، اشيل ده من هنا حطه هنا، زي ما ربنا قال. سيدنا نوح قعد 950 سنة يدعو قومه بكل الاساليب اللي يعرفها بشر، رب اني دعوت قومي ليلا ونهار ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت لهم واني كلما دعوتهم، عمل كل اللي عليه وأتت الدعوة بنتيجة عكسية. مشكلة كبيرة. وما يئس، ربنا قال له فلا تبتئس، انت عملت اللي عليك. الى اي مصير الدعوة تسير، ده مش شغلي. عشان الناس الكتير اللي بيقولك انتوا قالكم 20-30 سنة عملتوا ايه، عملنا ايه؟ عملنا اللي علينا، اللي نقدر عليه، اللي ربنا امرنا بيه، حراسة العلم الشرعي وتعليم الناس والدعوة إلى الله، هو ده اللي ربنا أمرنا به وكلفنا به، وده اللي قدرنا عليه واللي نقدر عليه، والعذر عند الله. ربنا يعذرنا فيما قصرنا فيه. هي دي القضية؟ ألا تقترح على الله. قال يا رب احنا ما عبدناكش حق عبادتك، فضينا يوم نعبدك. ففرض الله عليهم يوم السبت. ربنا قال كده عن النصارى برضه، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. فلذلك كل اللي بيقترح على الله يعطيه الله ويبتليه فيه. قول يا رب عايز كذا يدهولك ويبتليك فيه عشان تعرف ان اختيارك غلط وانك ما فوضتلوش انه يختار لك. يا رب تتفهم عني الليله دي. اقترحوا السبت وفرضوه على انفسهم، ربنا فرضوا عليهم ابتلاهم فيه. عشان كده تلاقي اليهود لحد النهارده يوم السبت ما يشيلوش الشاية من الارض. السبت ما فيش شغل تماما، الدنيا واقفه تماما عنده، وكانوا صيادين سمك. فيفاجئوا يوم السبت ان السمك طالع ماشي على الشط كده. مال الشط السمك؟ سمك. يجوا يوم الحد ما يلاقوا السمك، يرموا الشباك ما فيش سمك، واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعه ما فيش سمك الا نادرا يعني، ويوم السبت يلاقوا السمك ماشي على الشط كده بيطلع لهم لسانه. بلاء شديد، وهم ممنوعين انهم يمدوا ايدهم على حاجة يوم السبت. مش انتوا اللي طلبتوا انكم تعبدوا ربنا يوم السبت وما تطلقوا ما تعملوش للدنيا بايديكم؟ طيب ما تعملوش. اسمع، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. واضحة متلألئة. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بلاء شديد أن يكون الحرام كثيرا وميسورا والحلال صعبا ونادرا، وده كتير النهاردة. تلاقي زوجته في البيت حلاله ارفعه مطلعني، وبره البنات والحرام والزنا والنظر متلتل وسهل وبسيط وكتير. بلاء. يدور على شغل، الشغل الحرام كتير، ويدور على الحلال مش لاقي. يلاقي شغال في وظيفة الحلال في الوظيفة المرتب ضئيل جدا، والحرام بتلت الرشوة وسرقة ونهب واختلاس و ايه السبب؟ السبب الفسق القلبي. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، لأنه فاسق من جواه بيبتلى بكده، أن يصعب عليه الحلال ويتاح له الحرام، ويباح ويبقى كتير. طب يعمل ايه؟ يتوب من الفسق عشان ييسر لك الحلال. ربنا ما بيظلمش حد. كذلك نبلوهم بإيه؟ بما كانوا يفسقون، لأنه فسق فبيبتلوا بهذا. عملوا إيه الجماعة التعبانين دول؟ عملوا إيه؟ قالوا لك طب نعمل إيه؟ نعتدي في السبت؟ لا ما نقدرش.
فتحيلوا مكروا على الله.
جم يوم الجمعة يوم شغل عادي اهو، وراحوا حفروا حفر على الشط ونصبوا عليها الشبك وملوها مية. يوم الجمعة حفروا حفر في الارض ونصبوا عليها الشبك، على الحفر دي حطوا فيها الشباك ومالوا الحفر مية. ويوم السبت قعدوا كده، خرج السمك وقع في الحفر، وقع في السمك، وهم قاعدين كده كأنهم بيقول يا رب احنا عملنا حاجة اهو، ده حتى السمك في مية. عشان كده ربنا مسخهم قردة. انا عايزك تفهم كلمة دي، ترتيب الجزاء على الشرط، ترتيب الامر الشرعي على الوصف المناسب له، ان هؤلاء الناس قتلوا الانبياء ولم يمسخوا قردة. هؤلاء الناس اعتادوا، قالوا أرينا الله جهرة ولم يمسخوا قردة. هؤلاء الناس قالوا سمعنا وعصينا ولم يمسخوا قردة. الاعتداء في السبت يمسخوا قردة ليه؟ رغم ان الاعتداء في السبت معصية، بس معصية زي المعاصي. قال لك لا، سبحان الله العظيم، نقلها ابن كثير في التفسير، يقول ايه؟ يقول لأنهم مكروا على الله كما يخادع الطفل. بتلعبوا على ربنا؟ تبكونوا قردة. هو ده ترتيب، يعني خدوا الجزاء المناسب للعمل. طب ابقوا قرود، ادام بتلعبوا خليكوا قرود بقى، العبوا، كونوا قردة خاسئين. افهمها، انه لما عملوا المعاصي والكبائر اللي قبل كده لم يصيروا قردة، ولكن هنا مسخوا قردة لان العمل يستاهل العقوبة دي تحديدا، تحديدا العقوبة دي بالضبط، لأنهم تلاعبوا على الله، مكروا. وبالمناسبة لازم لنا وقفة، هل أنت بتمكر على الله؟ في ناس النهاردة كتير في حياتهم حتت مكر زي دي، يعني الناس بتوع الزواج العرفي ولا انواع الزواج الوحشه المستايره اللي من دول، مش ده تلاعب على الله؟ هو عايز يزني لكن بيلعب. طب ما انت كده كده هي زنا، الزانيه هي التي تنكح نفسها، بتسميها بغير اسمها ليه؟ وتقول زواج عرفي او زواج مش عارف ايه، زواج ايه كلام الفارغ اللي بيلعب بيه الشباب ده. هؤلاء قرود قردة، ولكن إن لم يمسخ الظاهر فالقلب ممسوخ، لأن القلوب تمسخ إلى قردة وخنازير. أنت بتتلاعب على الله وبتمكر عليه في موضوع الربا، بتراوي وتلف وتدور وتتحايل على الربا، هتمسخ قرد، أو يمسخ الآن قلبك إلى قلب قرد. لعلها وقفة للحظات، ليقف كل منا مع نفسه، كم في حياته من المكر على الله. اللهم إنا نعوذ بك
أن نمكر أو أن يمكر بنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وما زلنا نقف مع هذه القصة الخطيرة، القرية التي كانت حاضرة البحر، فيها من المعاني الأشياء الكثيرة التي ينبغي أن ننتبه لها. وقد سألتك قبل الفاصل ما قدر المكر التي تمكره على الله في حياتك. ابن الجوزي بيقول حتى في المكر عجيبة جدا، يقول ايه؟ انت تطلب المغفرة، تطلب المغفرة وأنت مصر على المعصية، أنت تمكر على ربك، تقول يا رب اغفر لي، وانت ناوي تعصيه، ودي تصدق على المدخن، تصدق على حليق اللحية اللي جايب ما كان حلاقة وجايب دستة مواس، وعارف ان هو كل يوم يحلق وعمال يقول يا رب اغفر لي، شايل علبة سجاير في جيبه وعمال يقول يا رب اغفر لي. واحدة متبرجة وبتعصي وكل يوم تعصي وتقول يا رب اغفر لي. واحد شغال شغلانة حرام ويقول يا رب اغفر لي. زي ما ابن القيم يقول كرجل مقيم على امرأة يزني بها ويقول يا رب اغفر لي، فيقول الله اقلع عنها وانا اغفر لك. هذا هو المكر الحاصل في كثير من الاحيان من هؤلاء البشر. بتمكر على ربنا ليه؟ لماذا تمكر على الله عز وجل؟ اصدق الله يصدق. وتأمل معي، عايز اكمل الآيات. يقول سبحانه وتعالى وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. سبحان الله العظيم. انقسموا إلى ثلاث طوائف. طائفة اللي عملت الحفر دي ومكرت على الله عز وجل، وطائفة رفضت وأنكروا قالوا لا لا تفعلوا، احذروا عقوبة الله، وطائفة ثالثة سلبية سكتوا، بالعكس ده أنكروا على اللي بينكروا. قال لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال لهم سبوهم، دول ضالون، دول ظالمون، دول مجرمون، دول هلكة ما فيش منهم فايدة، سبوهم ما تشغلوش بالكم بيهم، اسكتوا. فانقسموا إلى هذه الفرق الثلاثة. فرقة اللي فعلت ووقعت ومكرت، والفرقة اللي أنكرت، والفرقة اللي سكتت وقالت من نجدعه. بالعكس ده أنكروا على اللي بينكروا، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. وده الكلام اللي أنا قلته في شريط اسمه اسمعيني. اسمعيني، ناس يقولوا لك انت مالك ومال المرأة يا عم، ما تسيبها حرية شخصية، اللي عايزة تتبرج تتبرج، واللي عايزة تقلع تقلع، واللي عايزة تلعب تلعب وترقص ترقص، هي حرة. لا، مش حاجة اسمها انا مالي. يقولوا ماذا تريدون من المرأة؟ نريد من المرأة ان تهتدي وتصل الى الله. يقول لك وانت مالك انت، انا مالي ديك، مسؤوليتي ليه؟ معذرة الى ربكم، لأحذر عند الله، معذرة الى ربكم.
بعتذر لربنا يا رب انا اعتذر اليك من هؤلاء لا يعرفونك. فعشان اقول له ما يعرفوكش لازم اعرفهم بيه عشان يبقى لي عذر ان انا شفته وسكت. بسكتش. ثم حمل هم الناس دي وراثة. ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورثنا حمل هم الناس. ربنا قال لي سيدنا النبي ايه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ربنا قال لي سيدنا النبي لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. بس هو كان بيتاسف ويحزن. ربنا قال له فلا تحزن عليهم. سبحان الله العظيم. هذا حمل هم الناس والاعتذار الى الله عن خطايا الناس دي وراثة ورثناها عن الانبياء. دي مسؤولية ورثناها عن الانبياء. لذلك هؤلاء علمونا كده. قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. لعلهم. سبحان الله العظيم. يعني لما نقول ان شريط ده اسمعيني او اي شريط غيره حد سمع كلمة قدرا. يعني واحد في اشارة المرور واقف ومشغل شريط واحد سمع كلمة او واحدة سمعت كلمة وهي معدي بين العربيات او واقف للعربية جنب العربية. لعلهم يتقون. من يدري من يدري. عشان كده انا بقول ان كل المسلمين بلا استثناء فيهم خير وفيهم امل. فيش حد فقدنا فيه الامل انه مش هيهتدي. من كان يظن ان عمر سيسلم؟ ده واحد من المسلمين قال لمراته لما قالت له ان عمر كأنه رق لنا قال لها ايه أتصمعين أن يسلم عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب. لا عمر مين ده بيكره الإسلام وبيكره النبي ومع ذلك أسلم. خالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص كل هؤلاء كان يستبعد أن يسلموا ومع ذلك كتب الله لهم الإسلام وجعلهم من أعمدة الدين رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك اوعى تقول ان فلان ما فيش فايدة او فلانة ما منهاش فايدة. انت لما تشوف الراقصة اللي التزمت وسبحان الله العظيم وبتدافع النهاردة عن النقاب وبتدعو الى الله عز وجل تقول معقولة مش ممكن مستحيل ليه دي اقدر ربك بس انت اعمل اللي عليك. وده اللي احنا قلناه قبل الفاصل انك انت بس ادي اللي عليك وبعد كده النتيجة والثمرة على الله. انا مش مسؤول عن الثمرة مش مسؤول عن النتيجة. سبحان الله العظيم في غلام قصة اصحاب الاخدود غلام اصحاب الاخدود لم يرى الثمرة لم يرى النتيجة. هو كان نفسه بس الناس تسمع بسم الله. كان نفسه ان الناس تسمع كلمة الله بسم الله رب الغلام. الناس سمعوها اسلموا جميعا وهو مات قتل فما شافش ثمرة عمله ولا ثمرة دعوته ولا نتيجة تضحيته ما شافهاش مات. هو الملك اللي كان بيحاربه رمى السهم قال بسم الله رب الغلام وقع السهم في صدره وضع يده على خده ومات وسجد الناس جميعا قالوا آمنا برب الغلام. ما شافش هو الموقف ده. لو شافه كان طار فرحا للثمرة والنتيجة. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. انت تعب نفسك ليه؟ ما فيش فايدة عم الشيخ. لا في فايدة. معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يبدو من سياق الآيات أن الله جل جلاله صبر عليهم طويلا وهو الصبور جل جلاله سبحانه وتعالى. في البداية نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الناس اللي نهوهم وحذروهم وأمروهم ربنا نجاهم، والتانيين اللي اعتدوا ربنا عذبهم ابتلاهم، التلتين اللي سكتوا وما انكروش وقالوا ما لناش دعوة يا عم واحنا مالنا خلينا في حالنا. اكبر جماعة من الفرق الاسلامية النهاردة، من الفرق اقصد من الفرق في الامة النهاردة، هذه الفرقة، فرقة الانمالية اسمها كده، بتوع وانا مالي ادم بعيد عني خلاص، مش حاجة اسمها انا مالي، كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ازاي وانت مالك؟ انت مسؤول، انت مسؤول. اذا رأيت الشر فازله او زل عنه، لابد من احد اساليب الانكار، باليد او باللسان او على الاقل بالقلب، وهذا اضعف الايمان. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك حبة خردل من ايمان. لازم يبقى ليك موقف مع الشر، مع الباطل، من الانكار على قد ما تقدر. الإسلام دين واقعي يعامل الواقع بواقعية، لا يكلف بما لا يطاق. ما قالكش ان انت لازم تغير بإيدك، لا، في بيتك تقدر تغير بإيدك، مع زوجتك وولادك غير بإيدك، في الشارع تقدر تغير بلسانك، امر وانهى بلسانك. ما تقدرش لا بإيدك ولا بلسانك، على الأقل تكره بقلبك. وعشان كده انا قلت ان اخطر من الزنا لو واحد يشوف واحدة متبرجة في الشارع عريانة أو تكاد تكون ويبتسم ويبص ويتأمل ويقول كلمة، أخطر من إنه زنى بعينيه أو زنى بلسانه، أخطر منها إنه فرحان أن يعصى الله، سعيد بأن يحارب دين الله، بيتمنى ان كل النسوان تقلع. دي اخطر من الزنا، لان دي لو يفهم ويعرف تدخل في حيز النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. ونحن لا نزعم ذلك احتياطا، لان هو مسكين مش دريان، ما يعرفش، مش فاهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عذب اللي اعتدوا ونجى اللي انكروا، والتلتين ربنا ما قالش عنهم حاجة، لما سكتوا سكت عنهم، ولما اهملوا اهملهم، ولما لم يذكروا لم يذكرهم. اسمع، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة. عتوا بقى، حصل عتو، طغيان، زيادة في الظلم. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بقوا قردة. قلنا بقوا قرود، عقوبة شديدة نتيجة لأنهم ابتعدوا عن الله، مكروا على الله، خالفوا أمر الله، جنوا على أنفسهم بهذه الجناية. اسمع تاني كلام ابن القيم اللي ودانا للآية دي: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط. السرور في الدنيا والآخرة، حصول الخير في الدنيا والآخرة على العمل، ترتيب الجزاء على الشرط، والمعلول على العلة، والسبب على والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. فتارة يرتب الحكم الخبر الكوني، يزيد على 1000 موضع في القرآن. كنت عايز ألفت نظركم إلى أن الإنسان أحيانا يعمل ختمات لمقصد، مش أنا قلت لكم المرة اللي فاتت وادنا واجب ده ان احنا نعمل ختمة، نمسك المصحف ونعمل ختمة خلال الاسبوع بان احنا نبحث عن الايات اللي فيها ادعية ونكتبها وتبقى ادعية القرآن، الادعية المستجابة. يعني سبحان الله العظيم، النهاردة اللي محتاج حاجة، سيدنا موسى يقول رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما. شوف الدعاء استجيب ازاي، فجاءته احداهما. ليه ما نست... يعني دور على الادعيه المستجابه للزي دي، ان ربنا سبحانه ان واحد قال حاجه فاستجاب الله له في القران. عايز اعمل ختمه ادور فيها على الادعيه المستجابه واكتبها في المغفره، في قول عز وجل ايضا في حق سيدنا موسى بعد ما قتل هذا الفرعوني. سيدنا موسى لما قتل القبطي قال ايه؟ ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، انه هو الغفور الرحيم، فغفر له. يبقى انا اول ما اعمل معصية في نفس اللحظة ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، ودور على الادعية المستجابة كده بختمة في اسبوع. قل لي ممكن واحد يختم القرآن في اسبوع؟ ممكن. ازاي؟ يقرأ 5 اجزاء كل يوم. ازاي؟ هو مش عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ مع كل صلاة يقرأ جزء قرآن. ازاي؟ قبل الصلاة بنصف ساعة يقرأ نص جزء، وبعد الصلاة ربع ساعة يقرأ نص جزء كمان، ويبقى كده قرأ نصف جزء قبل الصلاة ونصف جزء بعد الصلاة، فقرأ جزء مع كل صلاة، الصبح ظهر عصر مغرب عشاء، 5 اجزاء في اليوم، ربع ساعة قبل الصلاة وربع ساعة بعد الصلاة، وخلص القضية. ويقعد بقى يكتب الأدعية المستجابة في القرآن، يكتب. ممكن أعمل بحث زي يقول كده، أعمل ختمة في القرآن للبحث عن اللي ابن القيم بيقول ده ترتب الجزاء على العمل والمسبب على السبب. ابن القيم بيقول يا هذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. قاعد بحثها كده. أنا ليا شيخي في الإجازة، الشيخ أبو خالد عبد الوكيل، كان قبل الكمبيوتر بقى عامل بحث في صحيح، وكان متخصص في صحيح البخاري، عامل بحث في صحيح البخاري في كل كلمة وردت في صحيح البخاري كم مرة، كل كلمة. الوقت بقت سهل على الكمبيوتر، لكن أيام ما كانت بالإيد بطاقات بقى. تخيل بقى أنه عمل بطاقات بعدد كلمات صحيح البخاري، سبحان الله العظيم. شغل وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له. عايزين نقف وقفة
مش عارف احنا معانا وقت ولا لسه ولا لا، على الحكم الخبري الكوني والحكم الشرعي الديني. ربنا سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فالخلق قضاؤه وقدره وفعله، والأمر شرعه ودينه. هو سبحانه الذي خلق وشرع وأمر، وأحكامه جارية على خلقه قدرا وشرعا، ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري. أنا الكلام ده بنقله من كتاب ابن قيم اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ابن القيم يقول ايه؟ اما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق والامران، الامر الكوني القدري والامر الشرعي الديني، والامران غير متلازمين، فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرع، فقد يقضي ويقدر ما لم يأمر به ولا شرعه، وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره، ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم، وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر. يعني قل لي ما احناش فاهمين. ربنا سبحانه وتعالى له أمر شرعي ديني، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ده أمر شرعي ديني. الأمر الشرعي الديني في ناس بتستجيب وناس ما تستجيبش. أما الكون القدري إذا قدر يقع، زي المرض والموت والرزق، ديك إذا قضاها تقع ولا بد أن تقع، لا يخرج عنها أحد. هو ده معنى ألا له الخلق والأمر. أمر الشرع الديني ربنا سبحانه وتعالى يأمر به، وقد يكون والعبد لا يستجيب أو لا يستجيب. الأمر القدري الكوني إذا قضاه لابد أن يقع. إذا قضى إن امرأة تحمل تحمل، إن أرض تنبت تنبت، إن المطر ينزل ينزل، ده قدري كوني. الشرع الديني إن قد يستجيب له العبد وقد لا يستجيب، قد يفعل وقد لا يفعل. قدري كوني زي فلما قضينا عليه الموت، قضى الموت خلصت، وقول سبحانه وقضي بينهم بالحق. شرع ديني زي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو كان قضاء كونيا لما عبد غير الله. الحكم له القضاء، ده القضاء اهو، وقضينا عليه الموت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم له نوعين برضه، شرعي ديني وكوني قدري. الكوني القدري زي قال رب احكم بالحق، اي افعل ما تخذل به اعدائك وتنصر به اولياءك. والشرعي الديني ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ان الله يحكم ما يريد. فالقضاء والقدر لهم شرع ديني وقدري كوني. القدر الكوني محدش يقدر يخلفه، الشرع الديني ممكن الإنسان يخلفه. ارجع بقى لموضوعنا تاني. ابن القيم يقول ايه؟ عليه رحمة الله، فتارة يرتب الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة. يعني قلنا لهم ما تصدوش، ما سمعوش الكلام، فقلنا لهم كونوا قردة. فالشرع الديني ما تصدوش، القدر الكوني كونوا قردة، ترتب ده على ده. وصلت ولا لسه؟ يا رب فهمنا يا رب. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم،
وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يعني ربنا قال لهم ما تسرقش، فلما سرق قال لنا اقطعوا ايديهم ما تسرقش، ما سمعش الكلام فقطع ايده. وهذا كثير جدا في القرآن، يقوله ابن القيم وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ربنا قال كأن هذه الآية يعني كونوا مسلمين، كونوا مؤمنين، كونوا قانتين، كونوا صادقين، كونوا صابرين، كونوا خاشعين، كونوا متصدقين، كونوا صائمين، كونوا حافظين، إذا كنتم يعد لكم مغفرة. فرتب القدر الكوني على الشرع الدين. ابن القيم يقول وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله إن تتقوا الله، ده الشرع الديني، يجعل لكم فرقانا، ده الكون القدري. افهم بقى الفرق بينهم، إن الشرع الديني تعمل أو ما تعملش، أقيموا الصلاة، ممكن تصلي ممكن ما تصليش. القدر الكوني إنه يرزقك، وأمر أهلك والصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا. يبقى إذا أنت صليت ده الشرع الديني، يرتب عليها القدر الكوني انه يرزقك. وصلت؟ ان تتقوا الله ده الشرع الديني، يجعل لكم فرقانا، ده القدر الكوني، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقوله تعالى وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة شرع ديني، والمطر والرزق والفلوس والخير وسعة الرزق قدر كوني. وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونظائره كثيرة، وتارة يأتي بلام التعليل كقوله تعالى ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا تدبرت ده الشرع الديني هيتذكر، يحصل الذكرى لأولي الألباب، ده القدر الكوني. وقوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله سبحانه وتعالى بما كنتم تعملون، وقوله تعالى بما كنتم تكسبون، وقوله تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وكقوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقولوا. وتارة يأتي بفاء السببية، فاء الترتيب، الفاء تفيد الترتيب والتعقيد، ترتيب مع السرعة يعني، كقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وقوله سبحانه وتعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية، وقوله سبحانه وتعالى فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وتارة يأتي بأن كقوله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر. اعمل خير تلاقي خير، اعمل شر ستعاقب ويأتيك الشر، وده دين الإسلام. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.